بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لا بد أيها السادة أن أبدأ حديثي بعد شكر الله سبحانه وتعالى بتوجيه الشكر إلى كل من مجمع الشيخ أحمد كفتارو والمستشارية الثقافية للسفارة الإيرانية أن هيأ لي ولإخواني هذا اللقاء والقيام بهذا الواجب الذي أناطه الله عز وجل بأعناق أمتنا الإسلامية في هذا المنعطف الخطير الذي نمر به. وأضيف إلى هذا فأقول إن بيني وبين هذا المجمع جوارا يعطيني حق الشفعة ينبغي أن أناله منه، كما يعطيه هو أيضا حق الشفعة التي ينبغي أن أتقدم بها إليه. ولعلي أتحمل حقوقا كثيرة تجاه هذه العلاقة المتفاعلة بيني وبين هذا المجمع، بل هذا الصرح الذي ما مررت يوما صاعدا إلى داري أو نازلا منها واكتحلت عيناي به إلا وحمدت الله عز وجل من أعماق نفسي، ورأيت فيه الفأل الكبير والبشرى العظيمة بأن إسلامنا في حالة إقبال وليس في حالة إدبار. أيها السادة، لا شك أنها مقولة صحيحة، تلك التي تقول رب ضارة نافعة، ولا شك أن المصائب من شأنها أن توحد الأمة وأن تسد النوافذ التي تسبب الخلاف والشقاق. ونحن نعلم أننا نعاني اليوم من مصيبة خطيرة كبرى، نخطئ أن تصورنا أنها تهدد ممتلكاتنا المادية أو شيئا من أوطاننا الأرضية، أو أنها تهدد ثرواتنا الباطنة المستخفية في باطن الأرض أو الظاهرة. نخطئ لو تصورنا أن المصيبة تحوم حول شيء من ذلك، إنها تستهدف ما هو أخطر من ذلك كله، إنها تهدف إلى اقتلاع جزء الإسلام من تربة مجتمعاتنا الإسلامية بوسائل متنوعة شتى. وإننا لنعلم جميعا أن جزء الإسلام هذا يحتضن كل ما فيه من مذاهب، ويحتضن كل ما فيه من اجتهادات، والمصيبة إذا وقعت ولا سمح الله فإنها لا تفرق بين مذهب وآخر، لا تفرق بين رؤية اجتهادية ورؤية اجتهادية أخرى. ذلك لأن المذاهب الإسلامية اليوم كلها تيمع وتتفرع من جزء الإسلام الواحد، والخطر إنما يكمن في هذا الجزء ولا يكمن في رؤية اجتهادية اتجهت شمالا أو يمينا قط. ومن ثم فإن الشأن يقتضي، ونحن ولله الحمد مسلمون مؤمنون بالله عز وجل مهما تنوعت اجتهاداتنا واختلفت رؤانا الاجتهادية، هذه المصيبة تقتضينا أن نعود إلى وحدتنا الإسلامية فنراجعها من جديد، وأن نعود فنتحقق بإسلامنا كما شاءه الله سبحانه وتعالى. وإن لنلاحظ في الساحة هذه الظاهرة، نلاحظ عودة حميدة إلى الإسلام ويقظة من خلال هذه المصيبة التي تتهددنا والتي كادت أن تطبق علينا، تطبق من الخناق علينا. لأننا لنلاحظ عودا حميدا هنا وهناك إلى دين الله سبحانه وتعالى، وتقاربا بين الرؤى الاجتهادية المختلفة. لكن أخشى أن تكون هذه الظاهرة نتيجة لرد فعل، ولا شك أن من شأن هذه المصيبة التي استعلمت بنفسها وعبرت عن هويتها، من شأن هذه المصيبة أن توجد فيما بيننا ردود فعل كثيرة، وأن تجعلنا نلجأ من جديد إلى إسلامنا الذي يراد به الشر. ولكن فلتعلموا أن هذه العودة بهذا الدافع لا تفيد شيئا، إننا والحالة هذه سنكون كمن رأى عادية السيل ففر منها إلى راضية مجاورة، هو لم يفر إليها حبا بها، وإنما فر إلى الراضية خوفا من السيل، حتى إذا رأى أن السيل قد جف وأن الخطر قد غاب ترك الراضية ومضى إلى شأنه. ذلك هو شأن ردة الفعل. أخشى ما أخشى أن تكون يقظة كثيرا من المسلمين الشاردين إلى اليوم عن إسلامهم مهما اختلفت مستوياتهم وتنوعت فئاتهم، أخشى أن يكون حنينهم إلى الإسلام والتجاؤهم إليه من قبيل التجاء من فر من عادية سيل إلى مثل هذه الرابية. لا أيها السادة، ينبغي أن يكون التجاؤنا إلى الإسلام من جراء هذه المصيبة نتيجة درس نصغي إليه ونجني ثماره، والدرس الذي تمليه علينا هذه المصيبة هي أن نعلم أن الحق أحق أن يتبع، وأن نعلم أن حصن هذه الأمة لا يتمثل في قوة مادية وحدها، ولا يتمثل في تكتيكات سياسية منفردة، وإنما حصنها الوحيد يتمثل في أن تنقاد هذه الأمة إلى تنفيذ ما ألزمت به نفسها تجاه رب العالمين سبحانه وتعالى، إلى تنفيذ العهد الذي التزمناه تجاه مولانا وربنا سبحانه وتعالى، إن أخضعنا أنفسنا وطأطأنا الرأس لقوله سبحانه إن تنصروا الله ينصركم. ينبغي أن يكون التجاؤنا إلى الإسلام فرارا إلى الله يتمثل فيه قول الله عز وجل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نفر إلى الله أولا من أنفسنا، نفر إليه من عصبيتنا، نفر إليه من أهوائنا، نفر إليه من رعوناتنا المختلفة، ونقف وقد التجأنا إليه تحت مظلة العبودية الصافية من الشوائب لله سبحانه وتعالى. ثم إذا فرضنا والتجأنا إليه التصقنا بباب فضله ورحمته وترامينا على أعتاب جوده وكرمه ودخلنا في ساحة إكرامه وثبتنا على هذا النهج، اتخذناه مبدأ لا نحيد عنه يمنة ولا يسرة. ما الذي سنجد أيها الإخوة في هذه الحالة عندما ننتهي من رحلتنا التي نفر من خلالها من أنفسنا أولا إلى الله سبحانه وتعالى؟ سنجد أنفسنا وجها لوجه أمام النخبة الصالحة المتميزة من سلفنا الصالح، ولسوف نجد أنفسنا أمام الرعيل الأول، ولسوف نجد جامعا مشتركا بيننا وبينهم يتمثل في هذا القلب السليم، في القلب الذي تحول عن طريق كثرة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى إلى وعاء صاف عن الشوائب، صاف عن الزغل، متجه إلى الله سبحانه وتعالى، فياض بحب الله عز وجل. ولسوف نجد أنفسنا ننشد مع ذلك الرعيل الأول، مع تلك النخبة الصالحة، ونردد قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من هم أيها السادة؟ هم أصحاب رسول الله، هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم الذين جاءوا من بعدهم فساروا على نهجهم. من ذلك التاريخ نستقي المنهج، من ذلك التاريخ نستقي أسباب النصر، نستقي أسباب الوحدة والألفة والتضامن. ماذا نجد أيها السادة عندما نفر إلى الله من أنفسنا أولا ثم من البلاء الذي يحيط بنا ثانيا؟ نجد أنفسنا أمام نماذج. هذه النماذج أيها السادة ينبغي أن تكون قدوتنا. أنا أنظر فأجد نفسي وأنا أتخيل أنني رحلت معكم إلى الله في فرار من النفس، أجدني أمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم، وأتأمل في قلوبهم وإذا هو مستودع لأقدس حب بعد حب الله ورسوله، ألا وهو حب آل بيت رسول الله رضوان الله عليهم. وأنظر إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجد أن أفئدتهم تنبض بعد حب الله عز وجل وحب رسوله بحب أصحاب المصطفى رضوان الله تعالى عليه. أتأمل أيها السادة في هؤلاء الصحابة وهؤلاء النخبة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجد في سلوكهم وفي نبضات قلوبهم الدرس الذي ينبغي أن آخذ نفسي به. أقف أمام الدرة الأولى في سلسلة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي كرم الله وجهه. أنظر إليه وهو يقف أمام الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد أمسك بزمام فرسه، وقد عزم أبو بكر على أن يجهز جيشا يمضي هو نفسه به إلى ذي القصة لمقاتلة المرتدين، وأصغي إلى سيدنا علي كرم الله وجهه وهو يقول له: أقول لك يا خليفة رسول الله ما قاله لك رسول الله يوم احد: لم سيفك وامتعنا بنفسك، فوالله لئن نكب المسلمون بك لم تقوم لهم قائمة من بعدك. وظل يقف في وجه أبي بكر وقد سد عليه منافذ الطريق إلى أن ثناه عن ما كان قد عزم عليه. أتأمل أيها السادة في موقف علي رضي الله عنه أيضا، موقف ثاني، يوم عزم عمر بن الخطاب على أن يتجه هو بنفسه على رأس جيش لحرب القادسية، فماذا قال له علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه؟ حبيب هذه الأمة لا شك بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال له: يا أمير المؤمنين، كن القطب الثابت وأدر الرح العربي من دونك، وقد ناصية الحرب بغيرك، فوالله لئن اتجهت إليهم لتتركن وراءك من الثغرات ما هو أخطر عليك من العدو الذي أمامك. وأنظر إلى ريحانتي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين، وقد وظفهما سيدنا علي كرم الله وجهه حارسين أمينين على باب عثمان بن أبي عفان وقد أحدق به الخطر، وأمرهما أن يثبتا ويصمدا وأن يجعل كل منهما من حياته فداء لأمير المؤمنين عثمان. انظروا أيها السادة إلى هذه النماذج، ثم أنتقل إلى من بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنظروا إلى جعفر الصادق، هذا الإنسان الذي كان هو الآخر درة في جبين الأمة الإسلامية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتاريخ الحضارة الإسلامية. أجد هذا الخبر: الصادق المعروف يروي علي بن جعد عن زهير بن معاوية عن أبيه يقول: قال أبي لجعفر رضي الله عنه: إن لي جارا يقول إنك تتبرأ من أبي بكر وعمر. فقال له جعفر رضي الله عنه: برئ الله من جارك، والله إني لأرجو عون الله عز وجل وشفاعته لي بقربي من أبي بكر رضي الله عنه. وكان يعتز بأن أبا بكر قد ولده مرتين، مرة عن طريق ابنه محمد ابن أبي بكر، ومرة عن طريق ابنه عبد الرحمن ابن أبي بكر. أجل، هذا هو التاريخ الذي أشرف بأن أقف أمامه لأتلقى منه العبرة والدرس. تاريخ من؟ تاريخ ذلك الرعيل الأول، تاريخ تلك النخبة الصالحة التي جعلهم الله سبحانه وتعالى قدوة لنا. وعندما أتخذ منهم قدوة وأتخذ من منهجهم درسا، أعود إلى قلبي وأعود إلى نفسي، فأجد أن حواجز ما بين رؤية اجتهادية وأخرى وما بين مذهب إسلامي اجتهادي وآخر قد زاب في ضرام الحب. هو حب واحد، حبي لآل بيت رسول الله رضوان الله عليهم، وحبي لأصحاب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المعنى من اين اتلقاه؟ من الرجوع الى ذلك التاريخ، الى ذلك المعين، الى ذلك الينبوع. فان خضت في مخاضة التاريخ ووقفت بعد ذلك على عهود جاءت وتلت بعد ذلك، فلن اقف عندها، لن اقف اطلاقا عند افئدة فاضت بحقد او فاضت بضغائن، لن اقف اطلاقا امام اناس شذوا وزلت منهم الاقدام. لست منهم وليسوا مني بالنسبة لهذا النهج الذي سلكوه، ولي في التاريخ الأزهر، في تاريخ المصطفى، في تاريخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في التفاعل العاطفي الذي كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين آل بيت المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم شيء آخر أيها السادة أحب أن أقوله، استفدته من أخي الحبيب الذي أحببته الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله، غير المسألة التي لفت نظركم إليها أخي الحبيب الحبيب عليك، قال في أكثر من مؤتمر، قال مهما كانت اجتهاداتنا وآراؤنا فيجب أن لا ننسى أن علينا أن نمضي إلى ربنا سبحانه وتعالى بحجة نستطيع أن ندلي بها أمام رب العالمين. الله أكبر. كم وكم قال هذا، قال هذا من معين قلب متحرك، وإني لأسأل الله عز وجل وأمل أن يكون قد رحل إلى الله سبحانه وتعالى بالحجة التي لا أقول تبرره، بل بالحجة التي ترفع مقامه عليا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها السادة، في هذا المنعطف الخطير الذي ابتلانا الله عز وجل به، وإني لآمل أن يكون هذا المنعطف وإن ظهر الضرر في مظهره، آمل أن يكون هذا الخطر يستبطن خيرا كبيرا لهذه الأمة. ينبغي أن نعود فنجدد العهد مع ربنا سبحانه وتعالى، وينبغي أن نتخذ من أسس الوحدة التي سمعنا اليوم الكثير والكثير منها، ينبغي أن نتخذ منها عهدا لا فيما بيننا بل بيننا وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. إن لم نفعل ذلك فإن الخطر يحدق بالشيعي كما يخطر كما يحدق بالسني كما يحدق بكل الفئات التي تقف تحت مظلة الإسلام اليوم. وأنا أحتفظ بوثائق، لو أن الوقت اتسع لقرأت لكم الكثير منها، ولكن الوقت لا يتسع. أيها السادة، في عام 77 كتب إنسان اسمه ويليام كليفورد تقريرا ضافيا يتألم من 30 صفحة في الإسكاب، رفعها في الظاهر إلى هيئة الأمم المتحدة، ولكنه سيرها في الباطن عبر أقنية خفية إلى مؤسسات ترعى الخطط الرامية إلى تهديم الإسلام واقتلاعه من جذوره. شاء الله عز وجل بطريقة عجيبة أن يقع هذا التقرير في يدي. هذا التقرير يقول باختصار، أقول ملخص ما جاء في هذا التقرير، يقول يحذر الغرب الأمريكي ثم الغرب عموما من يقظة إسلامية قد تفاجئ العالم الغربي، ويتحدث فيما يرى عن دلائل وتباشير هذه اليقظة المخيفة. ثم يقول فإذا تصورنا ان العالم العربي يملك هذه الثروة الهائلة، يقصد البترول النفط. واذا تصورنا يوما تتعانق فيه القوة المادية النفط مع القوة المعنوية المتمثلة في يقظة الاسلام، فلتعلموا ان الحضارة الغربية تتأول الى المحق. ومن ثم فان الواجب يقتضي العمل على اقتلاع جذور الاسلام الذي هو الخطر الاول من المجتمعات العربية والاسلامية. والخطوة الاولى الى ذلك انما هي وضع اليد على منابع النفط الذي يمتلكه العرب اليوم. فلئن كان الغرب الامريكي او غيره يطمع اليوم بالنفط فليس ذلك من اجل النفط، وانما ذلك مفتاح في تصوره للوصول الى الهيمنة التي توصل الى الغاية القصوى المتمثلة في اقتلاع الاسلام الجزع الذي يحتضن هذه الاغصان كلها. والغرب لم يؤجل تنفيذ هذه الخطة ويضع هذا التقرير في الادراج الا لمكان الحرب الباردة التي كانت تعوق الغرب من تنفيذ هذا الامر. فلما انتهت الحرب الباردة وقضي على الاتحاد السوفيتي اخرج هذا التقرير من الادراج، واليوم ينفذ ذلك خطوة خطوة. نحن مسلمون ونحن امة واحدة، ومهما ظهرت هذه الامة بمظهر الاختلاف في الاجتهادات والاختلاف في الرؤى والاختلاف في المذاهب، فلنعلم ان الجزعة الاسلامية الواحدة اقوى واقوى واقوى بكثير من هذه الاغصان المتفرقة. لكن فلنحقق ذلك في انفسنا، وعدتنا الوحيدة التي اختم بها كلامي والله شيء واحد يا اخوان، الاخلاص لله اولا وكثرة الالتجاء الى الله والتضرع على بابه ثانيا. ان نلتصق باعتابه وان نقف لا نحيد على باب كرمه وجوده، وان ندخل في ساحة اكرامه. دخلنا في ساحة اكرامه واذا بنا نقف مع اصحاب رسول الله، واذا بنا نقف مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل ملتجئ الى الله، والكل يخلص نياته وخصته لله سبحانه وتعالى. اسأل الله عز وجل ان يحققنا بذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، والحمد لله رب العالمين.